إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تأمل أيما كنت، تأمل لو كنت صاحب مسؤولية، تأمل لو كنت صاحب مسؤولية عامة في مصلحة ما، وكنت تمشي في طريقك نحو بيتك، تأمل وفجأة إذ بأحد المراجعين من المواطنين يمسك بثوبك أو بقميصك من الخلف ويجرك منه بشدة ويقول لك بصوت عال: يا فلان، يناديك باسمك، باسمك الأول: يا فلان، لماذا لم تنهي معاملتي؟ أين هي؟ يجرك من ثوبك من الخلف بقوة، يفاجئك بهذا. بالله عليك أخي، لو حصل لك هذا ماذا كنت تصنع؟ وكيف سيكون رد فعلك؟ شخص لا تعرفه من عامة الناس يفاجئك بمثل هذا الهجوم وأمام الناس، لا بل كيف سيكون تصرفك لو كنت صاحب مركز مرموق أو صاحب سلطة عليا تأمر وتنهى ولك احترامك وتقديرك؟ كيف ستتعامل مع هذا الموقف؟ تأمل طويلا قبل افتراض أي شيء في مخيلتك، فالموقف أصعب مما تتصور. في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي، وفي رواية الأوزاعي: فجاء أعرابي من خلفه فجبذ بردائه جبذة شديدة، وفي رواية عكرمة: حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي من شدة جبذته، تراجع النبي إلى الخلف، وفي رواية همام: حتى انشق البرد وذهبت حاشيته في عنقه. قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها الحاشية، حاشية الرداء، من شدة جبدته. ثم قال أي الأعرابي: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. هذا هو المنظر. ماذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فتبسم، ثم أمر له بعطاء: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أحلمك، ما أكرمك، ما أرحمك، من يصبر مثل صبرك، ومن يحلم مثل حلمك، عانق بحرفك هامات العلا شرفا، بسيد الخلق من يسمو به الكلم، الله يا فرحة الأكوان مذ بزغت أنواره بات ثغر الدهر يبتسم، من مثله طاهر عف وذو خلق، من بعضه تستقى الأخلاق والشيم، الحلم والفضل من أنواره اقتبسا، ومن بقايا نداه ينبت الكرم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قدوة لنا ولكل من آمن بالله واليوم الآخر بنص القرآن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا الحلم العجيب، هذا الصبر على الجهل، على جهل الجاهلين، وهو صلى الله عليه وسلم في أكمل مقدرة على تأديب الرجل، إذ هو رسول الله القائد، القائد الأعلى، لكن الحلم فيه سجية تلقائية، يعرف كيف ومتى يستحضرها وكيف ومتى يستحضر الحزم والقوة. في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظاة، كثير الشجر ذي الشوك. في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة: فأدركتهم القائلة، أي وسط النهار وشدة الحر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فعلق سيفه بغصن من أغصانها، قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر من شدة الحر، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئناه فإذا عنده أعرابي، في رواية معمر: فإذا أعرابي قاعد بين يديه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف، فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده، فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. في رواية يحيى: فقال: تخافني؟ قلت: لا. فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ومن يمنعك مني؟ قال: لا أحد، كن خير آخذ. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله صلى الله عليه وسلم، خلى سبيله صلى الله عليه وسلم، فأتى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس. وقد ذكر الواقدي في نحو هذه القصة أنه أسلم وأنه رجع إلى قومه فاهتدى به خلق كثير. هكذا صفحه وحلمه، وهكذا كانت شهامته صلى الله عليه وسلم، شهامة تسحر الناس فيعجبون من أخلاقه اللامسبوقة. معاشر الإخوة، أي حلم حلمه، وأي أدب أدبه صلى الله عليه وسلم. أخرج الهيثمي في مجمع الزوائد بسند صحيح من حديث عبد الله بن سلام قال: إن الله عز وجل لما أراد هدى زيد بن سعنة، وهو حبر من كبار أحبار اليهود، قال زيد بن سعنة: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم، حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه، يسبق حلمه جهله، ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. هذا قال زيد بن سعنة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأتاه رجل على راحلة كالبدوي، فقال: يا رسول الله، لي نفر في قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام، يعني للتو، وكنت حدثتهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدا، وقد أصابتهم سنة وشدة وقحط من الغيث، فأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا، فإذا رأيت أن ترسل إليهم بشيء تغيثهم به فعلت. فنظر إلى رجل إلى جانبه وراه عليا، يعني نظر إليه صلى الله عليه وسلم نظر السائل عما بقي في بيت المال، فقال علي: يا رسول الله ما بقي منه شيء، أي من أموال الزكاة، لم يبق من المال شيء. قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه، هذا الحبر اليهودي، فقلت: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما في حائط بني فلان، يعني في بستان بني فلان، إلى أجل معلوم، إلى أجل كذا وكذا؟ قال: لا، لا تسمي حائط بني فلان. قلت: نعم، فبايعني. فأطلقت همياني فأعطيته 80 مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا، بيع سلم. فأعطى الرجل وقال، يعني أعطى 80 مثقال من الذهب، أعطى الرجل البدوي وقال: اعدل عليهم واغثهم بها، واغثهم بها. قال زيد بن سعنة: فلما كان قبل محل الأجل، محل الأجل بيومين أو 3، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان في نفر من أصحابه، فلما صلى على جنازة ودنا إلى الجدار ليجلس إليه، أتيته فأخذت بمجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ وقلت له: يا محمد، ألا تقضيني حقي؟ فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب قوما مطلا، أي تسوفون في أداء، في سداد الحقوق وأداء الديون. قال: ونظرت إلى عمر رضي الله عنه وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير، ثم رماني ببصره فقال: يا عدو الله، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتصنع به ما أرى؟ فوالذي نفسي بيده، لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيف رأسك. فارتاع زيد من كلام عمر. يقول زيد: ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي في سكون وتؤدة. بعد هذا الموقف فقال، أي قال لعمر من غير أن يسمع زيد: يا عمر، أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباعه. اذهب به يا عمر فأعطه حقه وزده 20 صاعا من تمر مكان ما رعته، مكان ما رعته، يعني مقابل ما ألحقت به من الخوف والروع، أعطه زيادة على ذلك 20 صاعا. قال زيد: فذهب بي عمر فأعطاني حقي وزادني 20 صاعا من تمر. فقلت: ما هذه الزيادة يا عمر؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك، ما رعتك. قال: وتعرفني يا عمر؟ قال: لا. قلت: أنا زيد بن سعنة. قال: الحبر؟ قلت: الحبر. قال: فما دعاك إلى أن فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت وقلت له ما قلت؟ قلت: يا عمر، لم يكن من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا 2 لم أخبرهما، يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، وقد اختبرتهما، فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وأشهد أن شطر مالي، نصف مالي، فإني أكثرها مالا، يعني أهل المدينة، صدقة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عمر: أو على بعضهم فإنك لا تسعهم. قلت: أو على بعضهم. فرجع عمر وزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وآمن به وصدقه وبايعه وشهد معه مشاهد كثيرة، ثم توفي في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر، حبر من أحبار اليهود. أخلاقه صلى الله عليه وسلم معجزة، معجزة من معجزاته، أكرمه الله تعالى بها، فكان أحسن أهل الأرض خلقا، وكانت أخلاقه عونا له في دعوته. في مجمع الزوائد بإسناد حسن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب جزورا بوسق من تمر الذخرة، تمر الذخرة العجوة، فرجع به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته والتمس له التمر فلم يجده مكان الجزور، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عبد الله، إنا قد ابتعنا منك جزورا بوسق من تمر الذخرة فالتمسناه فلم نجده. قال: فقال الأعرابي: وغد راح، يشير إلى أن النبي غدر به. قالت: فنهمه الناس وقالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله، إن ابتعنا منك جزائر ونحن نظن أن عندنا ما سمينا لك فالتبسناه فلم نجده. فقال الأعرابي: وغد راه. فنهمه الناس وقالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: دعوه عليه الصلاة والسلام، إن لصاحب الحق مقالا. ردد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مرتين أو ثلاثا، يريد من الرجل أن يفهم، فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه، يعني يريده أن ينتظر قليلا، ينتظر قليلا حتى يأتيه، لكن لم يفهم. قال: واغد راه، تغدر بي؟ فقال لرجل من أصحابه: اذهب إلى خولة بنت حكيم ابن أمية فقل لها: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: إن كان عندك وسق من تمر الذخرة فأسلفيناه حتى نؤديه إليك إن شاء الله. فذهب إليها الرجل ثم رجع فقال: قالت: نعم، هو عندي يا رسول الله، فابعث من يقبضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: اذهب به فأوفه الذي له. قال: فذهب به فأوفاه الذي له. قالت: فمر الأعرابي بعد أن أخذ التمر، فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، فقال: جزاك الله خيرا، فقد أوفيت وأطيبت. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة، الموفون المطيبون. هل تقف أخلاقه صلى الله عليه وسلم عند هذا الحد، الحلم والأناة والتؤدة والرحمة؟ اللهم لا. وللحديث بقية إن شاء الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، وألف بيننا وبين إخواننا المسلمين الموحدين. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في الشام وفي العراق واليمن وليبيا وكل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم وشد أزرهم وأصلح قلوبهم وأعمالهم. اللهم دمر أعداءهم تدميرا، اهزمهم وزلزلهم يا قوي ويا جبار. اللهم عليك بأعداء الإسلام، إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم رد كيد المنافقين وأعلي راية الدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين إلى الخير والصلاح. اللهم اهدهم إلى الخير والصلاح، اللهم اهدهم إلى الخير والصلاح، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا زلاتنا وارحمنا وتب علينا وعلى والدينا. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.